الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: يلاحظ على بعض الشباب في هذه الآونة الأخيرة إهمالهم وزهدهم في تعلم العقيدة ومدارستها والاهتمام بها وانشغالهم بأمور أخرى، فما هو توجيهكم لمثل هؤلاء الشباب؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنني أنصح للشباب وغيرهم من المسلمين أن يهتموا بالعقيدة أولا وقبل كل شيء، لأن العقيدة هي الأصل التي تبنى عليه جميع الأعمال قبولا وردا. فإذا كانت العقيدة صحيحة موافقة لما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، خصوصا خاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن سائر الأعمال تقبل إذا كانت هذه الأعمال خالصة لوجه الله تعالى وموافقة لما شرع الله ورسوله. وإذا كانت العقيدة فاسدة أو كانت ضالة مبنية على العوائد وتقليد الآباء والأجداد، أو كانت عقيدة شركية، فإن الأعمال مردودة لا يقبل منها شيء ولو كان صاحبها مخلصا وقاصدا بها وجه الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كانت أعمالا خالصة لوجهه الكريم وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يريد النجاة لنفسه ويريد قبول أعماله ويريد أن يكون مسلما حقا، فعليه أن يعتني بالعقيدة، بأن يعرف العقيدة الصحيحة وما يضادها وما يناقضها حتى يبني أعماله عليها، وذلك لا يكون إلا بتعلمها من أهل العلم وأهل البصيرة الذين تلقوها عن سلف هذه الأمة. قال سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله ترجمة قال فيها: باب العلم قبل القول والعمل. وساق هذه الآية الكريمة: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فرتب السلامة من الخسارة على مسائل أربع: المسألة الأولى الإيمان، ويعني الاعتقاد الصحيح. المسألة الثانية العمل الصالح والأقوال الصالحة، وعطف الأقوال الصالحة والأعمال الصالحة على الإيمان مع أنها جزء منه، من باب عطف الخاص على العام، لأن الأعمال داخلة في الإيمان، وإنما عطفها عليه اهتماما بها. والمسألة الثالثة تواصوا بالحق، يعني دعوا إلى الله وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولما اعتنوا بأنفسهم أولا وعرفوا الطريق دعوا غيرهم إلى ذلك، لأن المسلم مكلف بدعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتواصوا بالصبر، هذه هي المسألة الرابعة، وهي الصبر على ما يلاقونه في سبيل ذلك من التعب والمشقة. فلا سعادة لمسلم إلا إذا حقق هذه المسائل الأربع. أما الاهتمام بالثقافات العامة والأمور الصحفية وأقوال الناس وما يدور في العالم، فهذه إنما يطلع الإنسان عليها بعدما يحقق التوحيد ويحقق العقيدة، ويطلع على هذه الأمور من أجل أن يعرف الخير من الشر، ومن أجل أن يحذر مما يدور في الساحة من شرور ودعايات مضللة، لكن هذا بعدما يتسلح بالعلم ويتسلح بالإيمان بالله ورسوله. أما أن يدخل في مجالات الثقافة والأمور الصحفية وأمور السياسة وهو على غير علم بعقيدته وعلى غير علم بأمور دينه، فإن هذا لا ينفعه شيئا، بل هذا يشتغل بما لا فائدة له منه ولا يستطيع أن يميز الحق من الباطل. فكثير ممن جهلوا العقيدة واعتنوا بمثل هذه الأمور ضلوا وأضلوا ولبسوا على الناس بسبب أنهم ليس عندهم بصيرة وليس عندهم علم يميزون به بين الضار والنافع وما يؤخذ وما يترك وكيف تعالج الأمور. فبذلك حصل الخلل وحصل اللبس عند كثير منهم لأنهم دخلوا في مجالات الثقافة ومجالات السياسة من غير أن يكون عندهم علم بعقيدتهم وبصيرة من دينهم، فحسبوا الحق باطلا والباطل حقا. هذا السؤال الذي وجه إلى الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه نحتاج إلى فهمه جيدا والتأمل فيه، فإننا نقع كثيرا فيما ذكر فيه من الأمور. هذا السؤال يتعلق ببعض الشباب الذين آل أمرهم بأخرة إلى إهمالهم وزهدهم في تعلم العقيدة ومدارستها والاهتمام بها، وانشغلوا عن ذلك بأمور أخرى. وهذا للأسف الشديد صرنا نراه كثيرا في هذه الأيام، لا سيما بعد الثورات المشؤومة التي اجتاحت كثيرا من بلاد الإسلام. فصرت تجد الكثير من إخواننا السلفيين للأسف الشديد قد حصل عندهم فتوش وتكاسل وتساهل في تعلم العلم الشرعي عامة وعلم العقيدة خاصة، وصاروا ينشغلون بالأخبار وأمور السياسة والتطورات التي تحدث في البلاد. فهذا من الأمور التي وقعت لإخواننا، وهذا نعيشه في بلدنا مصر التي ابتليت للأسف بهذه الثورات المشؤومات. فصرنا نرى هذا الواقع الأليم بين قطاع عريض من إخواننا، وهذا الأمر لعله معلوم لديكم جميعا، فنحن نحتاج إلى معرفة حكمه وموقفنا منه. فها هو سؤال يوجه إلى أحد علمائنا الأكابر وهو الشيخ العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، ويطرح فيه هذا الأمر الذي تكلمت فيه. فماذا كان جواب الشيخ حفظه الله وماذا كانت نصيحته؟ ذكر حفظه الله تعالى في نصيحته أمورا متعددة. أولها أنه ينصح المسلمين عموما والشباب خصوصا أن يهتموا بالعقيدة أولا وقبل كل شيء، وعلل ذلك بأن العقيدة هي الأصل الذي تبنى عليه الأعمال. وهذا أمر صحيح جاء به ديننا العظيم وشريعتنا السمحة، فبين ربنا سبحانه وتعالى وكذا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الأعمال لا تقبل إلا بعقيدة صحيحة، وأن المرء لا يكون من أهل الجنة حتى تكون عقيدته صحيحة. فنجد أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أنه لا يقبل عمل إلا إذا كان خالصا لوجهه، كما في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فجعل سبحانه وتعالى العقيدة الصحيحة التي تتمثل في ترك الشرك شرطا في قبول الأعمال. وما أكثر ما بين سبحانه وتعالى أن الذي لا يبتغي وجهه عز وجل لا يقبل منه شيء من عمله، كما في قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، وكما في قوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، كما في الآية التي قبلها من سورة الإسراء. وما أكثر ما أمر سبحانه وتعالى بالإخلاص في كتابه العظيم، كما في قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، وكما في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وكما في قوله تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني، ونحو ذلك من الآيات المعروفات. وبين تعالى أيضا أن الشرك سبب لحبوط الأعمال وأنه لا يقبل معه عمل قط، كما في قوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقوله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فتحصل عندنا أن الأعمال لا تقبل إلا بعقيدة صحيحة أساسها التوحيد، إفراد الله تعالى بما يختص به في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لا بد من هذا الذي هو أصل الإسلام. فمن أتى بقادح يقدح في هذا الأصل العظيم، من صدق عليه أنه مشرك، من خرج عن جادة التوحيد فإنه لا يقبل معه عمل أبدا. وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك أيضا في بعض الآيات الأخرى التي تكلم فيها على شأن الكفار المشركين، وبين تعالى أن أعمالهم ليست بشيء وليست بمقبولة عنده سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولهاتين الآيتين نظائر عدة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أنه لا يقبل عمل إلا بالتوحيد، لا يقبل عمل إلا بالعقيدة الصحيحة التي تقوم على تحقيق التوحيد والحنيفية واتباع ما جاء في دين الإسلام العظيم من الأمور العقدية العلمية التي بينها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نجد الكثير من ذلك أيضا، ما أكثر ما بين صلى الله عليه وسلم أن الإخلاص شرط في قبول الأعمال، وأن الشرك سبب لحبوطها وعدم قبولها، كما في قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وكما في قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي الحديث الإلهي يقول رب العزة سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار بين صلى الله عليه وسلم أنهم مع كونهم من أهل القربات والأعمال الصالحات في الظاهر إلا أنه لم يقبل منهم شيء من أعمالهم بسبب تفريطهم في الإخلاص، وأنهم إنما عملوا ليقال عمل فلان وعمل فلان، فأتوا بأعمالهم حتى يحصلوا على شيء من متاع الدنيا، لم يكونوا مخلصين ولا مبتغين لوجه الله عز وجل. ولا شك أن هذا يعود بالقدح على أمور العقيدة. وبين صلى الله عليه وسلم أن المشرك لا يقبل منه عمل قط، فسألته عائشة رضي الله عنها عن ابن جدعان، وكان في الجاهلية يصل الرحم ويقل الضيف ويصنع كذا وكذا من الأعمال الطيبة، سألته هل ينفعه شيء من ذلك عند الله، فقال صلى الله عليه وسلم كلا، إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فتحصل عندنا بارك الله فيكم أن العقيدة مهمة جدا، هي أهم شيء يجب علينا أن نتعلمه، وهكذا بين العلماء، وهذا إجماع منهم، أجمع العلماء واتفقوا على أن العقيدة هي أول ما يجب على الإنسان أن يتعلمه، أول ما يجب على المسلم تعلمه توحيد الله عز وجل، معرفة الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، يجب عليه أن يتعلم مسائل العقيدة، يجب عليه أن يتعلم أركان الإيمان، يجب عليه أن يتعلم مسائل السنة والشريعة من جهة المعتقد والمنهج. هذا هو أول شيء يجب عليك أن تتعلمه، لا يقبل منك عمل إلا بهذا. هذا إذا كان الأمر يعود إلى جانب التوحيد، وكذلك إذا كان يعود إلى جانب السنة. فإن من المعتقدات الباطلة ما هو من قبيل البدع ومحدثات الأمور، فمن أتى ببدعة عقدية فإنه لا يقبل منه عمل كذلك. من كان على غير السنة في عقيدته فإنه لا يقبل منه عمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله صلى الله عليه وسلم في المدينة وحرمها: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فالأمر خطير ليس باليسير، لا ينبغي للشباب أبدا أن يعزفوا عن طلب العلم على وجه العموم وطلب العقيدة على وجه الخصوص، لابد أن يتفرغوا لذلك وأن يهتموا به حتى تنصلح أعمالهم وتقبل عند الله عز وجل. هذا هو أول شيء ذكره الشيخ حفظه الله تعالى في جوابه ونصيحته. الشيء الثاني أن تعلم العقيدة لا يكون إلا من أهل العلم والبصيرة الذين تلقوها عن سلف هذه الأمة، وهذا سيأتي الكلام عليه في السؤال التالي إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث أن الشيخ حفظه الله بين أن ديننا عموما مبني على العلم، واستدل بقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وذكر أن الإمام البخاري رحمه الله ترجم في صحيحه وتحديدا في كتاب العلم قائلا: باب العلم قبل القول والعمل. واستدل بهذه الآية، وأصل استدلاله من كلام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، فإنه استدل بالآية نفسها على أن العلم قبل القول والعمل. كيف هذا؟ يقول تعالى في أول الآية: فاعلم، هذا هو العلم، أنه لا إله إلا الله، هذا هو القول، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، هذا هو العمل. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. كما استدل الشيخ حفظه الله تعالى أيضا بسورة العصر، هذه السورة العظيمة التي قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. ووجه ذلك كما قال العلماء من حيث الإجمال، من حيث العموم، أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة القليلة الكلمات القليلة العبارات، ذكر فيها جامع المعاني التي يحتاجها الإنسان في حياته. بين سبحانه وتعالى أن الإنسان عموما في خسران وتفريط وهلاك، ثم استثنى سبحانه وتعالى أصنافا بأعيانهم هم أهل السعادة والفلاح والنجاة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه أربعة أصناف: الصنف الأول الذين آمنوا، والإيمان هنا ينصرف إلى العمل، الإيمان هنا معذرة ينصرف إلى العلم، ينصرف إلى الاعتقاد، لأن الله تعالى عطف عليه العمل. طيب كيف الحال الآن؟ الصوت الآن واصل؟ نعم. طيب، كنا نتكلم على سورة العصر من جهة أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها عموما أن الإنسان في خسر، في تضييع وهلاك وتفريط، ثم استثنى سبحانه وتعالى أصنافا بعينها، وهي تحديدا أربعة أصناف: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصنف الأول أهل الإيمان الذين آمنوا، والإيمان هنا ينصرف إلى العلم، ينصرف إلى الاعتقاد الصحيح، لأن الله تعالى عطف عليه الأعمار. والقاعدة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، أن الإيمان إذا عطف عليه العمل فإنه ينصرف إلى العلم، ينصرف إلى القول. وليس هذا دليلا على أن العمل ليس من الإيمان، وإنما هذا مقام مغايرة، ومقام المغايرة يكون له معنى مخصوص لا يتعداه إلى غيره. والنصوص واضحة وصريحة كما تعلمون جميعا في إطلاق الإيمان على العمل، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة. فلا بد أن نفرق بين النصوص التي يطلق فيها الإيمان على العمل، وبين النصوص التي يغاير فيها بين الإيمان والعمل، فالنصوص الثانية لا تدل أبدا على أن العمل ليس من الإيمان. فالحاصل أن عندنا الصنف الأول الذين هم أهل العلم والاعتقاد الصحيح، ثم الصنف الثاني الذين هم أهل العمل، أهل الأعمال الصالحات، ثم الصنف الثالث الذين هم أهل التواصي بالحق، الذين يوصي بعضهم بعضا بالحق، يأتمرون فيما بينهم بالمعروف، ويتناهون عن المنكر، ويتناصحون ويتشاورون، ويدل بعضهم بعضا على الخير. والصنف الرابع هم أهل التواصي بالصبر، الذين يوصي بعضهم بعضا بالصبر والتحمل ومجاهدة النفس. فهذه الأصناف الأربعة استثناها رب العزة سبحانه وتعالى من الخسران والتضييع الذي يحيق بالإنسان، فهذا أمر مهم جدا. من أراد أن يكون رابحا فائزا، من أراد أن يكون من أهل النجاة والاستقامة والسداد، فعليه أن يتمسك بهذه الصفات، عليه أن يكون من أهل العلم الصحيح والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولهذا قال الشيخ حفظه الله: فلا سعادة لمسلم إلا إذا حقق هذه المسائل الأربع. ثم ختم الشيخ حفظه الله تعالى جوابه ونصيحته بأمر تكلمنا عليه من قبل كثيرا والحمد لله، وهو ما يسمى بفقه الواقع. وبينا أن فقه الواقع بالمعنى المذموم هو الذي يتعلق بمتابعة أمور السياسات والتغيرات والتطورات وما أشبه ذلك، وإلزام العلماء بذلك، والقول إن العالم الذي يفرط في هذه الأشياء ليس بعالم على الحقيقة، إلى غير ذلك مما سبق بيانه. فنجد أن الشيخ هنا حفظه الله تعالى يبين أنه لا ينبغي أبدا الاشتغال بهذه الأشياء على حساب العلم النافع، على حساب العلم الصحيح والعقيدة الصحيحة والمنهج السليم. وبهذا يتبين بعدما استمعنا إلى هذا الجواب وتعرضنا لشيء مما يتعلق به من المسائل النافعة، يتبين لنا أجمعين خطأ ما يفعله كثير من إخواننا الآن، كما صدرت به في أول الكلام. هذه الصورة التي تقع من كثير من إخواننا صورة خاطئة، يجب عليهم أن يتوبوا منها ويقلعوا عنها. لا ينبغي أبدا أن نشتغل بأمور السياسة، لا ينبغي أبدا أن نتتبع الأخبار ونحرص عليها ونتابع التطورات، وناهيك عما يصدر بعد ذلك من التعليقات والتأييدات وما أشبه ذلك، هذا كله من البطالة والفراغ. علينا أن ننشغل دائما بالعلم النافع والعمل الصالح، علينا أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، علينا أن نتابع العلماء في شروحهم ودروسهم وكتبهم، علينا أن نحرص على ما ينفعنا. وأما الاشتغال بهذه الأشياء فمضيعة للوقت وتعرض للمخالفات وانصراف عن الهدى والصواب والهدي الصحيح. فعلينا كسلفيين أن نكون قدوة للناس، وعلينا أن نحقق في أنفسنا مراد الله سبحانه وتعالى منا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير. السؤال التالي وهو 35: لقد أعرض أولئك الشباب عن قراءة كتب السلف الصالح التي تصحح العقيدة، ككتاب السنة لابن أبي عاصم وغيرها التي توضح منهج أهل السنة والجماعة وموقفهم من السنة وأهلها والبدع وأهلها، وانشغلوا بالقراءة لمن يسمون بالمفكرين والدعاء الذين يوجد في كلامهم ما يناقض كتب السلف ويقرر خلافها. فبماذا توجهون هؤلاء الشباب؟ وما هي الكتب السلفية التي تنصحونهم بقراءتها وبناء العقيدة وتصحيحها عليها؟ الجواب: لما عرفنا أنه يجب العناية بالعقيدة وتعلمها وتعلم ما يجب على الإنسان نحوها، فإنه يأتي السؤال: ما هي المصادر التي تؤخذ منها العقيدة؟ ومن هم الذين نتلقى عنهم هذه العقيدة؟ المصادر التي تؤخذ عقيدة التوحيد وعقيدة الإيمان منها هي الكتاب والسنة ومنهج السلف، فإن القرآن قد بيّن العقيدة بيانا شافيا، وبيّن ما يخالفها وما يضادها وما يخل بها، وشخص كل الأمراض التي تخل بها، وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته ودعوته وأحاديثه، وكذلك السلف الصالح الصحابة والتابعون وأتباع التابعين من القرون المفضلة قد اعتنوا بتفسير القرآن وشرح السنة وبيان العقيدة الصحيحة وتبيينها للناس. فيرجع بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى كلام السلف الصالح، وهو مدون ومحفوظ في كتب التفسير وشروح الحديث، ومدون أيضا بشكل خاص في كتب العقائد. وأما من يتلقى عنهم العقيدة فهم أهل التوحيد وعلماء التوحيد الذين درسوا هذه العقيدة دراسة وافية وتفقهوا فيها، وهم متوفرون ولله الحمد خصوصا في هذه البلاد، بلاد التوحيد. فإن علماء هذه البلاد على وجه الخصوص وعلماء المسلمين المستقيمين على وجه العموم لهم عناية بعقيدة التوحيد، يدرسونها ويفهمونها ويوضحونها للناس ويدعون إليها. فالرجوع إلى أهل التوحيد وإلى علماء التوحيد الذين سلمت عقيدتهم وصفت هم الذين تؤخذ عنهم عقيدة التوحيد. أما الانصراف عن العقيدة إلى كتب الثقافات العامة والأفكار المستوردة من هنا وهناك فهذه لا تغني شيئا، وهي كما يقول القائل: لحم جمل غث فوق جبل وعر، لا هو سمين فينتقى ولا سهل فيرتقى. وهذه كتب لا يضر الجهل بها ولا ينفع العلم بها، ولكن من تضلع بعلوم التوحيد وعلوم العقيدة والعلوم الشرعية وأراد أن يطلع عليها من باب معرفة نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بأن هداه للعقيدة الصحيحة وحرم هؤلاء الذين انشغلوا بالقيل والقال وملأوا الكتب والصحف بالكلام الذي لا طائل تحته وشره أكثر من خيره، فهذا لا بأس به على أن لا ينشغل عن قراءة ما يفيد. فلا يجوز لطالب العلم والمبتدئ بالخصوص أن يشتغل بهذه الكتب، لأنها لا تسمن ولا تغني من جوع، وإنما تأخذ الوقت وتشتت الفكر وتضيع الزمان على الإنسان. فالواجب على الإنسان أن يختار الكتب النافعة والكتب المفيدة والكتب التي تعتني بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتشرح فهم السلف الصالح لها. فالعلم ما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فلان. هذا الجواب أيها الإخوة هو الذي وقع فيه التعرض لأمر من الأمور التي وردت في الجواب السابق، وهو: من الذين تؤخذ عنهم العقيدة ويؤخذ عنهم التوحيد؟ الجواب كما سمعنا وكما هو معلوم لدينا والحمد لله أن هذه الأمور العظيمة لا تؤخذ إلا من أهلها، لأن العلم عموما لا يؤخذ إلا من أهله، ولأن الشيء عموما لا يؤخذ إلا من أهله. وهذه قاعدة فطرية فطر الله تعالى عباده عليها. فطر الله عز وجل عباده على أن الشيء إنما يطلب من أهله ويلتمس عندهم، وهذا نجده حتى في أمور دنيانا التي نعيشها. فمن أراد أن يطبب بدنه مثلا كيف الصوت الآن؟ نعم، نقول حتى في أمور الدنيا التي نعيشها لا يقوم أحد منا بالتماس أمر من الأمور إلا من عند أهله والعارفين به، فمن أراد أن يطبب بدنه مثلا، من أراد أن يعالج بدنه من مرض حل فيه، هل يذهب إلى شخص غير معروف بالطب؟ الجواب لا. كذلك من أراد أن يصلح شيئا في بيته من الأجهزة الكهربائية مثلا، هل يذهب إلى شخص غير عارف بها؟ الجواب لا. من أراد أن يتعلم حرفة من الحرف أو صناعة من الصناعات، هل يتعلمها من عند غير أهلها؟ الجواب لا. فالأمر بارك الله فيكم فطرة فطرنا الله تعالى عليها، لا يطلب الشيء إلا من عند أهله، ولا يلتمس إلا من عند العارفين فيه. فإذا كان هذا في أمور الدنيا، فما الظن بأمر الدين الذي هو أعظم الأمور وأهمها؟ دينك هو الذي تنبني عليه سعادتك، وينبني عليه فلاحك وفوزك في الدنيا والآخرة، فعليك أن تحرص عليه كما تحرص على بدنك ودنياك بل أكثر. فإذا كان أمرك في دنياك هكذا، فكيف لا يكون أمرك في دينك على هذا الحرص وعلى هذا التوقي وعلى هذا الاهتمام الذي يجعلك تأخذ علمك ودينك على الوجه الصحيح؟ فالحاصل بارك الله فيكم كما في القاعدة التي اشتهرت عن سلفنا الصالح، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والأمر تزداد أهميته في علم العقيدة الذي عرفنا أنه أصل الأصول، أنه شرط قبول الأعمال وشرط دخول الجنة والفوز بها، فلابد أن يعتني المسلم بعقيدته، لابد أن يأخذها عن أهلها العارفين بها. تؤخذ العقيدة عن العلماء الكبار، عن العلماء المجتهدين العارفين المتخصصين في علم العقيدة، الذين هم كما قال الشيخ حفظه الله قد درسوها واعتنوا بها وتفرغوا لها، فصار الأمر بالنسبة إليهم ملكة عظيمة جدا، يستطيعون من خلالها أن يتكلموا في هذه الأمور وينفعوا الناس بإذن الله عز وجل. وأما الجهلة وأنصاف المتعلمين وغير العارفين المتخصصين فلا يلتفت إليهم قط، ولا يؤخذ منهم شيء في أمور الدين عامة أو في أمور العقيدة خاصة. وأما من جهة المصادر التي تلتمس منها العقيدة، فكما بين الشيخ حفظه الله أصلها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن ديننا عموما إنما يلتمس من هذين المصدرين الشريفين. ديننا بكل ما فيه من العقائد والأعمال والسلوكيات والأخلاق والمعاملات ونحو ذلك، هل يؤخذ إلا من الله سبحانه وتعالى الذي شرع لنا هذا الدين؟ هل يؤخذ إلا من النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ لنا هذا الدين؟ فلابد أن يكون الاعتماد على هذين المصدرين الشريفين، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان لا يجوز اعتقاد شيء في الدين إلا بنص، لا يجوز أبدا أن نعتقد شيئا في دين الله تعالى إلا بنص واضح من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن نعتقد شيئا من كلام فلان أو فلان، من رأي لفلان أو فلان، هذا لا يؤخذ به في دين الله عز وجل عموما، فكيف بأمور الاعتقاد؟ فالأمر إذن دقيق، لا بد فيه من الحرص، ولا بد فيه من واتباع النصوص. ولما كان الله سبحانه وتعالى قد قيض لدينه علماء كبارا، أعظمهم في سلفنا الصالحين الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لما كان الأمر كذلك كان لزاما علينا أن نرجع إلى أقوال هؤلاء العلماء التي تفسر نصوص الكتاب والسنة وتشرحها وتنقلها. لأجل هذا صنفت الكتب التي اعتنت ببيان أمور العقيدة والسنة، كما صنفت الكتب في الفقه والحديث والتفسير واللغة وغير ذلك من علوم الشريعة، فقد صنفت كتب في العقيدة وأمور السنة التي تتعلق بالمسائل العلمية العقدية. وهذه كتب والحمد لله تعالى كثيرة جدا صنفها سلفون الصالحون أئمتنا المتقدمون كأمثال الرسائل التي كانوا يكتبونها والكتب التي كانوا يصنفونها. نتكلم مثلا على رسالة الإمام أحمد التي تعرف بأصول السنة التي كتبها لعبدوس بن مالك العطار. نتكلم كذلك على كثير من رسائله الأخرى وبعض الكتب التي وضعها في الرد على أهل البدع كالرد على الزنادقة والجهمية وهو كتاب معروف. نتكلم كذلك على بعض مصنفات غيره رحمهم الله كرسالة السنة للإمام المزني ورسالة السنة للإمام البربهاري وكذلك الإبانتان للإمام أبي عبد الله بن بطة وكذلك اعتقاد أهل الحديث للإمام الإسماعيلي وعقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام الصابوني وكتاب السنة للإمام ابن أبي زمنين فضلا عن الكتب الكثيرة التي عنونت باسم السنة كالسنة لابن أبي عاصم والسنة لعبد الله بن أحمد والسنة لمحمد بن نصر المروزي كذلك الكتب التي عنونت بالتوحيد كالتوحيد لابن خزيمة والتوحيد لابن مندة كذلك الكتب التي عنونت بالإيمان كالإيمان لابن أبي شيبة والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام والإيمان لابن مندة كذلك كذلك الكتب التي عنونت بالقدر أو صنفت في القدر ككتاب القدر للفريابي ونحوه مما صنفه العلماء. فهذه كلها كتب كثيرة عامة وخاصة. لا يفوتنا كذلك أيضا كتاب الشريعة للإمام الأجري وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي، هذه أيضا من المصادر العظيمة التي يؤخذ منها اعتقاد السلف الصالح. فالحاصل أن هناك كتب متقدمة وهناك كتب لإمامين كبيرين عظيمين جعلهم الله سبحانه وتعالى محطة عظيمة جدا لنقل اعتقاد السلف الصالح والتعويل عليها، وهما الإمامان الكبيران شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. في كتب هذين الإمامين الجليلين فائدة عظيمة جدا ونقل كبير ومفصل ودقيق ومحرر لمذهب السلف وأهل السنة والجماعة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى المحطة الكبيرة الأخرى التي تتمثل في شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتبه العظيمة ورسائله الطيبة وكذلك كتب ورسائل تلامذته وأبنائه وأحفاده من أئمة الدعوة النجدية حتى نمر بعلمائنا المتأخرين المعاصرين رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم. فالحمد لله رب العالمين الذي أتم علينا النعمة وقيض لنا هذه المصادر العظيمة التي نستفيد منها ونتعلم ونعرف من خلالها ديننا ومذهب سلفنا الصالحين وأهل السنة والجماعة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فالحاصل أيها الإخوة أننا نعتني بهذه المصادر وندرسها ونتعلمها ونعتمد على شروحات العلماء لها إن وجدت. هذه هي الطريقة التي نتعلم منها العقيدة ونتعلم منها المنهج. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك ومولاه. السؤال التالي وهو 36 من الشباب من زهدوا في متابعة الدروس العلمية المسجلة ولزوم دروس أهل العلم الموثوقين واعتبروها غير هامة أو قليلة النفع واتجهوا إلى المحاضرات العصرية التي تتحدث عن السياسة وأوضاع العالم لاعتقادهم أنها أهم لأنها تعتني بالواقع، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء الشباب؟ الجواب: هذا كما سبق، الاشتغال بالمحاضرات العامة والصحافة وبما يدور بالعالم دون علم بالعقيدة ودون علم بأمور الشرع تضليل وضياع، ويصبح صاحبها مشوش الفكر لأنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. والله سبحانه وتعالى أمرنا بتعلم العلم النافع أولا، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يخشى الله من عباده العلماء وقل رب زدني علما إلى غير ذلك من الآيات التي تحث على طلب العلم المنزل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو العلم النافع المفيد في الدنيا والآخرة، وهذا هو النور الذي يبصر الإنسان به الطريق إلى الجنة وإلى السعادة والطريق إلى العيشة الطيبة النزيهة في الدنيا والسعادة في الآخرة. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ونحن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من صلاتنا، وفيها الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين أنعم الله عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وغير المغضوب عليهم وهم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل، ولا الضالين وهم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم. فالصنف الأول مغضوب عليه لأنه عصى الله على بصيرة، والصنف الثاني ضال لأنه عمل بدون علم. ولا ينجو إلا الذين أنعم الله عليهم وهم أهل العلم النافع والعمل الصالح، فيجب أن يكون هذا لنا على بال. وأما الاشتغال بواقع العصر كما يقولون أو فقه الواقع، فهذا إنما يكون بعد الفقه الشرعي، إذ الإنسان بالفقه الشرعي ينظر إلى واقع العصر وما يدور في العالم وما يأتي من أفكار ومن آراء، ويعرضها على العلم الشرعي الصحيح ليميز خيرها من شرها. وبدون العلم الشرعي فإنه لا يميز بين الحق والباطل والهدى والضلال. فالذي يشتغل بادئ ذي بدء بالأمور الثقافية والأمور الصحافية والأمور السياسية وليس عنده بصيرة من دينه، فإنه يضل بهذه الأمور، لأن أكثر ما يدور فيها ضلال ودعاية للباطل وزخرف من القول وغرور، نسأل الله العافية والسلام. الأمر إذن كما سمعتم أيها الإخوة قد سبق بيانه والحمد لله مفصلا فيما يتعلق بفقه الواقع والانشغال بأمور السياسة والأخبار ونحو ذلك، فلا داعي للتكرار. فعلينا أن ننتبه لهذا جيدا، وعلينا أن نحذر تسويل الشيطان وتلبيسه. علينا أن نعرف تماما أن الشيطان إنما يريد أن يضلنا عن طريق الخير وعن طريق العلم النافع والعمل الصالح، فلا ينبغي لنا أن نستجيب له، ولا ينبغي أن ننقاد وراء الأخبار والتطورات والتغيرات. لسنا مكلفين بذلك ولسنا أهلا لذلك. ينظر في هذه الأمور ولاة الأمور من الحكام ونوابهم والوزراء ونحو ذلك، وأما نحن فلا شأن لنا بهذه الأشياء، ولا نشتغل بهذه الأمور أصلا، وإنما ننشغل بالعلم النافع والعمل الصالح. وأما ما أشار إليه الشيخ حفظه الله من بعض الفوائد المتعلقة بسورة الفاتحة، فالمقام يضيق عن بسط هذا الآن، وأنا أحيل من شاء منكم إلى شرح رسالة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي تفسير سورة الفاتحة. ومعلوم أن هناك شروحات متعددة لعلمائنا، حفظ الله تعالى من كان حيا منهم ورحم من كان ميتا منهم، هناك شروحات متعددة لهذه الرسالة الطيبة، فمن شاء التوسع في معرفة أسرار هذه السورة وفوائدها ومسائلها فليرجع إلى هذه الشروحات الطيبة. وهناك شرح للعبد الفقير إلى الله موجود على الموقع لمن أراده. نسأل الله تعالى أن يوفقنا دائما للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، أرسل إلي الإخوة الآن إنه اليوم ما في أسئلة، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما لكل خير وأن يحفظنا من كل شر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.